الجامعة الافتراضية السورية، كتاب قانون غسل الأموال، الدكتور عيسى المخول. المبحث الثاني، جريمة غسل الأموال، يغطي هذا التسجيل من الصفحة 46 إلى الصفحة 54. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نيرة دقماق. بعد التعرف على مفهوم غسل الأموال من خلال هذا المبحث الأول، علينا تحليل جريمة غسل الأموال من خلال المبحث التالي، وهو جريمة غسل الأموال. يتطلب البحث في جريمة غسل الأموال توضيح التكييف القانوني لهذه الجريمة والتصنيف القانوني لها، إضافة لبيان خصائصها، ومن ثم شرح أركانها القانونية والتعرف على الجرائم الملحقة بها. المطلب الأول، التكييف القانوني لغسل الأموال. إن تجريم أفعال غسل الأموال يستلزم بالدرجة الأولى إيجاد وصف قانوني مناسب ينطبق على هذه الأفعال، سواء من بين الأوصاف القانونية التقليدية أو إيجاد وصف قانوني جديد خاص بهذه الأفعال. لذلك دأب القانونيون منذ ظهور عمليات غسل الأموال إلى حيز الوجود على البحث عن التكييف القانوني المناسب لها، واختلفوا فيما بينهم في هذا المجال، فظهرت ثلاثة آراء مختلفة سنتطرق إليها بعد أن نقوم بإعطاء فكرة موجزة عن المقصود بالتكييف القانوني. أولاً، مضمون التكييف القانوني. عرف البعض التكييف القانوني بأنه العملية التي تهدف إلى إعطاء الفعل الواقع الوصف الذي ينطبق عليه من بين الأوصاف المتضمنة في قانون العقوبات، ومتى تدخل ضمن إحدى تلك الأوصاف أصبغ عليه وصف جريمة. فالتكييف القانوني ليس إلا مطابقة بين فعل واقعي مقترف وبين الفعل النموذجي الموصوف بالقاعدة الجزائية وصفا مجردا، والتي عليها تتحدد شروط الفعل ومنها يستمد صفته الجرمية وشرعية عقوبته، حيث لا جريمة إلا بنص قانوني. فالتكييف القانوني للفعل هو وسيلة لإعمال مبدأ شرعية الجرائم، وهذا البحث عن الوصف القانوني الذي ينطبق على الفعل هو مقدمة أولى لقيام المسؤولية الجزائية للفاعل. فالتكييف القانوني هو إسقاط الفعل على النموذج القانوني للجريمة، وبالتالي تحديد النموذج القانوني المنصوص عليه في قانون العقوبات الذي ينطبق على هذا الفعل. وفي حال عدم التطابق بين النماذج القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات وبين الفعل، فلا بد عندئذ من إصدار نموذج قانوني جديد ينطبق على الفعل المراد تجريمه. وبعد أن تعرفنا على المقصود بالتكييف القانوني للجريمة، لا بد لنا من الإشارة أن جريمة غسل الأموال كانت محلاً للخلاف بين المهتمين بها أثناء بحثهم عن التكييف القانوني الذي يناسبها، فظهرت عدة اتجاهات. كان من أولها اعتبارها من قبيل المساهمة الجرمية في الجريمة الأصلية التي أنتجت الأموال غير المشروعة. ثانياً، غسل الأموال يعد من قبيل المساهمة الجرمية. يتطلب التعرف على هذا الاتجاه الإشارة إلى وجهة النظر التي تبناها أنصار هذه النظرية حول التكييف القانوني لأفعال غسل الأموال، ومن ثم تقييم هذه النظرية من خلال الحديث عن الانتقادات التي وجهت إليها. أولاً، مضمون النظرية. يرى أنصار هذه النظرية أنه يمكن تجريم أفعال غسل الأموال ومعاقبة مرتكبها دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص بها أو تعديل قانون العقوبات ليشملها، وذلك من خلال ربط هذه الأفعال بالجريمة الأصلية التي أنتجت المال غير المشروع، محل الغسل ارتباط وجود وعدم. وتبعا لذلك، فإن جريمة غسل الأموال لا تتعدى كونها مساهمة في الجريمة الأصلية التي أنتجت المال غير المشروع، وهي لا تشكل بأي حال من الأحوال جريمة مستقلة قائمة بذاتها. ووفقا لهذا الرأي، فإن زوال الجريمة الأصلية لأي سبب كان يؤدي إلى زوال جريمة غسل الأموال. ويسوق أصحاب هذا الرأي الحجة التالية لتأييد رأيهم، إن أفعال الغسل لا تتعدى كونها مساعدة في تنفيذ الجريمة الأصلية، لأن مرتكبها ما كان ليرتكبها لولا أنه اطمأن إلى إمكانية الاستفادة من الأموال الناتجة عنها من خلال غسلها، سواء أقام بذلك بنفسه أو اعتمد على شخص آخر متخصص بعمليات الغسل ليقوم بهذه الجريمة بدلا منه ولحسابه. فالجريمة الأصلية هي حصيلة جهود مشتركة لمرتكب الجرم الأصلي ولغاسل الأموال، ولكل منهما دوره فيها. وهذا يعني افتراض تعدد الجونات ووحدة الجريمة والتقاء إرادة المساهمين على ارتكابها. لكن هذه النظرية لم تسلم من النقد، وسنشير إليه فيما يلي. ثانياً، نقد النظرية. يأخذ البعض على هذه النظرية من جهة أن تبنيها يؤدي إلى تخلص غاسل الأموال من العقاب بمجرد إفلات مرتكب الجرم الأصلي من العقاب لأي سبب كان، باعتبار أن أفعال الغسل ليست سوى اشتراك فرعي في الجريمة الأصلية، وهذا الأمر لا يمكن القبول به. ومن جهة أخرى، وجه انتقاد لهذه النظرية مفاده أن المساهمة الجرمية تفترض التقاء إرادة الفاعل الأصلي مع غيره من المساهمين في الجريمة، وهذا ما يصعب إثباته بمواجهة الجهة التي تقبل الأموال أو تحولها أو تستثمرها. فلا يمكن مثلاً اعتبار المصرف الذي يقبل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات مساهماً في وقوع الجريمة التي تحصلت عنها الأموال إلا إذا ثبتت لديه نية الاشتراك الفرعي في الجريمة الأصلية. ونتيجة لذلك، فقد تم البحث عن تكييف آخر لجريمة غسل الأموال، فظهرت نظرية مفادها أن غسل الأموال هو صورة من صور إخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشروع. ثالثاً، غسل الأموال صورة من صور إخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشروع. تنطلق هذه النظرية من فكرة أن غسل الأموال هو مجرد جريمة إخفاء الأشياء الناتجة عن الجريمة، وسنعمل على دراسة مضمون هذه النظرية والحجج التي استندت إليها والإشارة إلى أهم الانتقادات. 1. مضمون النظرية: إزاء القصور الذي لحق بوجهة النظر الداعية إلى اعتبار جريمة غسل الأموال من قبيل المساهمة الجرمية، فقد اتجه فريق آخر إلى اعتبار جريمة غسل الأموال على أنها لا تعد جريمة إخفاء الأشياء ذات المصدر الجرمي، والتي على أساسها يتم إطفاء الصفة الجرمية على غاسلي الأموال. ويستند أنصار هذه النظرية في تأييد فكرتهم إلى ما يتمتع به هذا التكييف من انتشار تضمه مختلف التشريعات الجزائية، وبأنه يتسم بمساحة كافية تمكنه من استيعاب أركان الجرم ويغطي مختلف أوجه آلياته. ويقصد بجريمة إخفاء الأشياء ذات المصدر الجرمي إخفاء الأشياء الناتجة عن جناية أو جنحة التي يفترض في قيامها وقوع جريمة أولية سابقة عليه. فيرى أنصار هذه النظرية أن أفعال الغسل تنمي إلى إخفاء متحصلات جرمية سابقة على ارتكابها، لذلك فإنها تشكل جريمة إخفاء أشياء ذات مصدر غير مشروع ولا تعد جريمة مستقلة. ويستند هذا الرأي إلى الحجة التالية: لجريمة الإخفاء معنى واسع، فالركن المادي لهذه الجريمة يستوعب صورا جديدة لا تشمل مجرد استعمال أو حيازة المال المتحصل من الجريمة، فمحل الإخفاء فيه من الاتساع ما يكفي لتتبع المتحصلات الجرمية سواء كانت في صورتها المباشرة أو في الصورة التي تحولوا عليها من خلال العمليات المصرفية والأنشطة التجارية المختلفة. لكن هذه النظرية كسابقتها لم تنل موافقة وتأييد جميع المهتمين بهذا الموضوع، حيث وجه لها البعض عددا من الانتقادات. 2. نقد النظرية: تعرضت هذه النظرية لعدد من الانتقادات، أهمها: ألف، تعد قاعدة عدم قابلية الحساب الجاري للتجزئة والتي تعني اندماج جميع النقود في هذا الحساب في كل غير قابلة للتجزئة من أهم قواعد العمل المصرفي، وتبعا لذلك فإن الأموال المشروعة تختلط مع الأموال غير المشروعة في هذا الحساب، ولا يمكن بالتالي تحديد محل جريمة الإخفاء، ولا يمكن ملاحقة المصرف بجريمة إخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشروع. ب. إن صدور عفو يشمل الجريمة الأصلية التي أنتجت الأموال غير المشروعة سيشمل معها جريمة إخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشروع، فيفلت غاسل الأموال من العقاب. في الواقع لم تثبت هذه النظرية كسابقتها أمام الانتقادات التي وجهت إليها. فتم التفكير جديا باعتبار غسل الأموال جريمة مستقلة قائمة بذاتها دون الحاجة لإلحاقها بأي جريمة أخرى. رابعا، غسل الأموال جريمة مستقلة قائمة بذاتها. إن مظاهر القصور التي تنطوي عليها النظريتين التقليديتين كأساس لملاحقة نشاط غسل الأموال واستخدام عائدات الجرائم يؤكد ضرورة تدخل المشرع صراحة لمواجهة هذه الظاهرة بنصوص خاصة، فهذا التدخل لا يخلو من مزايا عديدة. فهو من ناحية أولى يحسم كل خلاف قد ينشأ بمناسبة تفسير النصوص الجزائية التقليدية التي لا شك في أنها لم تكن صادرة أساساً لمواجهة مثل هذه الظاهرة الحديثة المعقدة، إذ إن غسل الأموال القذرة يمثل ظاهرة اقتصادية مصرفية في المقام الأول، وبالتالي كان يلزم مواجهتها بنصوص خاصة تعكس جوانبها الفنية وتستوعب كافة فروضها المختلفة. كما أن هذا التدخل التشريعي يضمن من ناحية ثانية تقرير جزاءات جنائية أكثر تفرداً لهذه الظاهرة، ويسمح بالتغلب على العقبات المحتملة على الصعيدين الوطني والعالمي، والتي تحد من الحماية الجزائية المرجوة. فيرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا بد من تدخل المشرع لوضع نصوص قانونية تجرم عمليات غسل الأموال وتحدد أركان هذه الجريمة وتعاقب مرتكبها على أساس أنها جريمة قائمة بذاتها دون الحاجة لإلباسها لباس جريمة أخرى لا يناسبه. إن الطبيعة الخاصة لجريمة غسل الأموال تجعل من الصعب أن ينطبق عليها أحد الأوصاف الجرمية التقليدية، كما أن إصدار قانون خاص بهذه الجريمة يحتم أي جدل فقهي حول الوصف القانوني الذي ينطبق عليها ويراعي المتطلبات الخاصة بمواجهتها. وقد تبنى هذا الاتجاه المشرع السوري في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. في الواقع إن الطبيعة الخاصة لجريمة غسل الأموال تثير التساؤل حول التصنيف القانوني لجريمة غسل الأموال، فهل هي جريمة عادية كباقي الجرائم أم أنها جريمة اقتصادية؟ ننتقل الآن إلى المطلب الثاني الذي يتحدث عن التصنيف القانوني لجريمة غسل الأموال. تصنف الجرائم وفقاً لعدة معايير، ومن هذه المعايير ما يقسم الجرائم إلى جرائم عادية أو جرائم اقتصادية، فإلى أي صنف تنتمي جريمة غسل الأموال؟ يرى البعض أن جريمة غسل الأموال هي إحدى صور الجريمة الاقتصادية المنظمة، حيث أن الجريمة الاقتصادية هي كل فعل يتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة ويعتدى به على الأموال العامة أو يمس إنتاج السلع والخدمات وتداولها وتوزيعها واستهلاكها ويلحق الضرر بالاقتصاد القومي. وقد عرف قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 37 لعام 1966 الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتداولها، وتعاقب عليه القوانين التي تهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية. من خلال هذا التعريف نجد أن معيار الجريمة الاقتصادية يتحدد بطبيعة الجريمة من جهة، وبهدف القانون الذي ينص على التجريم والعقاب من جهة ثانية. من خلال هذه التعريفات يستنتج أصحاب الرأي المؤيد لاعتبار جريمة غسل الأموال جريمة اقتصادية للأسباب التالية: 1- إن فعل الغسل قد جرم بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، وحددت الفقرة ب من المادة 14 منه عقوبة متساوية لكل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة الأولى من القانون ذاته، وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة. وهذه المساواة في العقوبة منصوص عليها أيضاً في قانون العقوبات الاقتصادية، فهي سمة لعقوبة الجرائم الاقتصادية. 2- إن عمليات غسل الأموال تتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة التي تتمثل بمحاربة جميع الأعمال المتصلة بالجرائم التي ينتج منها أموال غير مشروعة وتلحق الضرر بالاقتصاد القومي. من جهة أخرى، قد يرى البعض أن جريمة غسل الأموال من الممكن أن تكون جريمة اقتصادية، ومن الممكن أن تكون جريمة عادية. فإذا تم استخدام الأموال غير المشروعة في النشاط الاقتصادي، فإن جريمة غسل الأموال تكون جريمة اقتصادية، لأن من شأنها إلحاق الضرر بالسياسة الاقتصادية للدولة. أما إذا لم تستخدم الأموال غير المشروعة بأي نشاط اقتصادي، بل اقتصر فعل غاسل الأموال على إخفاء المصدر الحقيقي لأمواله غير المشروعة دون استغلالها في أي صورة من صور النشاط الاقتصادي، فإنها تكون جريمة عادية. وفي رأينا إن جريمة غسل الأموال هي من الجرائم الاقتصادية لما لها من تأثير على السياسة الاقتصادية للدولة وللآثار السلبية التي تتركها على الاقتصاد الوطني، كما أنها منصوص عليها ضمن أحد القوانين الاقتصادية ألا وهو المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. بعد التحدث عن التصنيف القانوني لجريمة غسل الأموال، لابد لنا من الإشارة إلى الخصائص التي تتميز بها هذه الجريمة. ننتقل إلى المطلب الثالث، خصائص جريمة غسل الأموال. تتميز جريمة غسل الأموال بالخصائص التالية: أولاً، هي جريمة تابعة، أي أنها تفترض ابتداءً وجود جريمة سابقة لها هي المصدر غير المشروع للأموال القذرة، علماً أن مرتكب جريمة الغسل قد لا يكون هو نفسه مرتكب الجريمة الأصلية. ثانياً، هي جريمة محلية أو دولية، قد ترتكب جريمة غسل الأموال داخل الدولة نفسها وتعد في هذه الحالة جريمة محلية، وقد تتجاوز حدود الدولة لتتوافر عناصرها في أقاليم عدة دول من خلال انتقال الأموال المراد غسلها عبر الحدود الدولية، فتغدو جريمة غسل الأموال جريمة دولية. ثالثاً، هي جريمة مرتبطة بالقانون المالي، الأمر الذي استدعى فرض العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية على جميع المؤسسات المالية في الدولة، ولا سيما المصارف لمكافحة هذه الجريمة. نهاية التسجيل الخامس، الصفحة 54.